الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. قد تقدم الكلام في الدرس الماضي حول مسألة طهورية الماء المضاف، وبينا أن هناك عدة أدلة ذكرت على عدم طهورية الماء المضاف، ونقصد بالطهورية هنا الطهارة الحدثية كما تقدم في الدرس الماضي، أن المسألة تنقسم إلى قسمين: الطهارة من الحدث، ثم بعد ذلك الطهارة من الخبث. زين، الآن عدة أدلة ذكرت في هذا المقام. نحن تعرضنا إلى الدليل الأول والدليل الثاني، وبينا سابقا، إعادة إلى تذكير بما ذكرناه سابقا، الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو الخبر المروي في الفقه الرضوي. في الفقه الرضوي الدليل واضح، نص أنه مضمون النص الآن أن لا يتوضأ بالماء المضاف. الإشكال لم يكن في دلالة النص، وإلا واضح. الإشكال قد وقع في سند الكتاب ونسبته إلى الإمام الرضا عليه السلام، وسبق في الدرس الماضي بينا أن العلماء الأعلام قد اختلفوا في نسبة هذا الكتاب، والمعروف نسبته إلى الشلمغاني، والشلمغاني عرضه في أيام هدايته ورشده لا في أيام ضلالته. الكتاب كان مكتوبا في أيام قربه من النائب الحسين بن روح رضوان الله عليه، والكتاب عرضه على علمائكم. الآن الكلام، منهم من قطع بعدم صحة الكتاب، طبعا القطع ناتج من أسباب علمية، وهي أن هناك كتاب لا يعرف سنده. أما لو قلنا بأن الكتاب واطمأنينا بأن الكتاب هو كتاب الشلمغاني الذي هو التكليف كما قطع به البعض من الأصحاب، فهنا الكلام يأتي بشكل آخر. هنا الكلام يأتي أن الكتاب وضع في زمان النائب الثالث ثم قدمه إلى عظماء علماء الطائفة، علماء قم، وعلماء قم كانوا في ذلك الزمان لهم خصوصية التي قرأناها في جملة من الأخبار المادحة لعلماء قم بشكل لم يمدح به أحد في أي منطقة من مناطق العالم، لولا القميون لضاعت أحاديث أبي، هذه رواية الصادق عليه السلام، ومثلها الروايات الكثيرة باختلاف الأسانيد والدلالات التي وضحت أن لعلماء قوم موقعي. واحد يقول أن هذه الروايات لو ثبتت تتكلم عن علماء قوم الذين في زمان الأئمة ليس علماء قوم بشكل عام، صح؟ هذا كلام صحيح 100%. مجرد الإنسان يروح يدرس يصير من علماء قم يدخل بالعنوان المتقدم، هذا مو صحيح، كلام غير صحيح غير سليم. واقعا أن الإمام عليه السلام لم يقل القضية على نحو الحقيقية بحيث يشمل من مضى ومن يأتي، والإمام واضح الدلالة يتحدث عن قوم من الفقهاء في قم. لكن الواقع أن هذا الموروث القمي استمر إلى زمان الغيبة الصغرى، هذا واقع. يعني إن صح التعبير لو أردنا أن نعبر، كيف أن النجف الأشرف زادها الله شرفا ومقاما هي محور الفقه الشيعي في العالم، فيقال لهم علماء النجف وفقهاء النجف في عصرنا الحاضر أو العصور القبن قريبة أو البعيدة باختلاف. لكن بالنسبة إلى أهل قم الذين في زمان النائب الثالث كانوا يحظون باحترام الإمامين الأخيرين وهما الهادي والعسكري بنفس المستوى الذي كان أهل قوم يحظون به من الاحترام في زمان الإمام الصادق والباقر عليه السلام، وكانت لهم خصوصيات كثيرة. والدليل على هذا مطالب روايات كثيرة. ولذلك لو أردنا أن نقرأ شيوخ الطائفة من فقهاء ووجوه الطائفة في زمان ابن روح النوبختي رضوان الله عليه ومن سبقه من النائبين إلى أن يصل في حضور المولى أبي محمد الحسن العسكري روحي له الفداء ومولانا أبيه الإمام الهادي سلام الله عليه، نلاحظ أن عظماء المذهب كانوا من أهل قم، كانوا من أهل قم بدون الآن تتبع، معروفة هذه تقريبا لمن هو يريد أن يشتغل في هذه المسألة لا يحتاج إلى جهد كثير، يراجع الطبقة وكتب الرجال يشوف هذه حقيقة، مثل ابن الوليد، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، وحتى البرقي الذي قيل ما قيل به أو بأبيه وغيرهم رضوان الله عليه. الآن يسأل لماذا سلم النوبختي رضوان الله عليه لأهل قوم؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول، سلم الكتاب لأهل قوم كما بينا، لأنهم أفقه فقهاء الطائفة أنذاك، وأشهر فقهاء الطائفة أنذاك. وحتى لو نقرأ شيوخ الكليني نجد أن شيوخه القميين أو الذين تلقوا العلم في قوم من شيوخه هم أهل قوم. حينئذ أن هؤلاء وجوه الطائفة، فبعث إليهم ليعطي شرعية لهذا الكتاب، هذا أولا. ثانيا، احتمال ثاني ليس من باب الشرعية، وإما بباب هو يريد أن يعلم ما في الكتاب، وهنا فيه وجوه. وجه أنه لضيق وقته ولانشغاله مشتغل، ما عنده وقت، فسلم الكتاب إلى أهل قم ليطمئن على مقولتهم، والقول ما قالوا، لأن يعلم أنهم لا يخطئون، هذا شيء طبيعي. طبعا هذا طبق هذا الوجه نحن لا نتبنى أصلا، نحن نتبنى الوجه الأول لإعطاء الشرعية بين المؤمنين والتعامل مع هذا الكتاب. الوجه الثاني أو القسم الثاني أو الاحتمال الثاني من هذه الفرعية هو أنه ليس شغله الفقه، رجل عامي غير اختصاص، ولذلك لا يعلم الصحيح من غير الصحيح كما زعم بعض المحاصرين خذلهم الله تعالى، ممن يدعي العلم والاجتهاد وما إلى ذلك، وزعم أن هذا النائب كسائر النواب نكرات، شخصيات مبهمة علميا وحوزويا، ولذلك حتى أنه لم يستطع أن يصحح أو يخطئ ما جاء في هذا الكتاب، ويستدل بأن ورد في هذه الرواية أن كلهما صحيح إلا رواية الفلانية. فإنها غير صحيحة. ثم يبني عليها قضية لا واقعية لها. هذا كلام مردود. أولا أن النائب الحسين عنده كلمات ومراسلات مع الإمام تبين أن الحسين كسائر النواب الباقين الأربعة وهو في قمة الذكاء والمعرفة الفقهية، وإنما بعث الكتاب لعلة حقيقية مؤثرة. ومن هذا واحد يقول ليش أطلتم بهذا المقام؟ في الواقع أطلت مع أن ما كنت ناوي أن أطيل، وإنما لأستفيد من فرصة ذكر كتاب التكليف والشيء المغاني لأبين وأدافع عن النواب الأربعة الذين هم قريبي العصمة التشريعية أو قد حصلوا على العصمة التشريعية، واستدليت عليها. أنا عندي كتاب مطبوع في شرح أسانيد أدعية الغيبة، الأدعية التي أمرنا أن نقرأها في الغيبة، وهي أدعية كم دعاء أن الإمام عليه السلام أمر أن يدعى بهذا الدعاء. زين، حينئذ هل يصح من هذه المقدمات الاعتماد على كتاب التكليف اللي هو فقه الرضا؟ فأقول بضرس قاطع، لو ثبت أن هذا الكتاب هو كتاب التكليف الذي بعثه رضوان الله عليه العمري النوبختي يعني الحسين والروح إلى أهل قم، لو ثبتت هذه المقدمة الأولى أن هذا الكتاب هو كتاب التكليف، والمقدمة الثانية بعثه إلى أهل قم ليقرأوا ما فيه، لو ثبتت هاتان المقدمتان حينئذ لا تردد بالعمل فيما كتاب فيما ورد في كتاب التكليف. أما لو كان الإشكال في الصورة خصوصا، أبين نكتة لم يذكرها المجلس وغيره رضوان الله عليه، المشكلة الآن في هذا الكتاب الذي حصلنا عليه هو وجادة وليس رواية. وجدنا هذا الكتاب، يعني أن الشيخ قد وجد الكتاب ثم بدأ يحقق عن هذا الكتاب، وجده على ما قيل في اليمن أو مناطق أخرى. زين، هذه الوجادة كما أحلها بعض الفقهاء، الوجادة بعض الأحيان لا تظهر، خصوصا الآن في زماننا الحاضر. في زماننا الحاضر لا أقصد بالكتب المطبوعة فقط، حتى المخطوطة المطبوعة كلها وجادة ونعمل بها، ولكن نقال أنها متواتر عن أصحابها. هذا التواتر إما لفظي أو معنوي. بينما الكتب التي نسبت، وأين سنة المحققين أنهم ايضا يعملون بتلك الكتب. فيقال هذا من خلال الامارات التي يحصلون عليها والخبرة التي يحصلون عليها. هنا المشكلة إذن مشكلة صغرى، إذا كان الفقيه قد قامت القرائن عنده على أن هذا الكتاب هو كتاب التكليف، ونظر إلى النسخ الموجودة القديمة فعرف من عند القرائن أنه كتاب التكليف، حينئذ لا مانع بالعمل به على هذا المبنى. ولكن على المبنى التشددي الذي يريد أن يطمئن بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، فحينئذ المسألة تأخذ بعدا آخر. وتلخص من هذا الكلام أن قضية فقه الرضا مبنائية ليست إلا وليست كما طرح السيد الأستاذ وكأنما من البداية للنهاية في كتبه، النتيجة من هذا البحث بالنسبة إلى كتاب فقه الرضا إذن مبنائية. أما نحن فنقول أن الروايات التي في فقه الرضا إذا تطابقت مع القوانين الشرعية التي ثبتت عن أهل بيت العصمة فهي قطعا تصلح ما جاء فيه مؤيدات، أما أنه لو جاء فيها ما ليس فيها فنتأمل وربما نحتاط. المشكلة من مشكلة الوجاد ليس إلا زين. هذا الدليل الذي تحدثنا عن وهو الدليل فقه الرضا عليه السلام. الدليل الثالث الذي ذكروه في هذا الباب فقط نشرحه، لأن الوقت بعد ما يكفي، فقط نشرحه ثم إن شاء الله نتم البيان والاستدلال. هذا مبني على القاعدة السابقة، على من يتذكر عندما استدلينا على كلمة ماء طهور وأنزلنا لكم من السماء ماء طهورا أو يطهر به. هناك مع كل ما قيل في المقام بالأخذ والرد، فإن هذه الآية الشريفة هل تصلح لتحديد طهورية الماء ليطهركم به على نحو الحقيقة الشرعية، يعني أن هذا الحكم جاء حكما شرعيا، يعني أنه سابقا كان أو لم يكن في الأديان السابقة طهوريته، ولكن الشرع المقدس الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا يبين أنه في باب بيان حكم شرعي. هذه القضية الأولى. القضية الثانية يعني المقدمة الأولى، المقدمة الثانية بما أنه طهور واستدلينا عليه بالرواية الشريفة التي ذكرت أن جعله الله تبارك وتعالى منة من الله على العباد، تفضل من الله سبحانه وتعالى على العباد، يعني أن الماء بما أنه يتفضل على العباد فما يتفضل والله لأنه تكوينا وإنما لأنه تشريعا، يعني أنا جاعل هذا الحكم. وهذا الكلام قد نوقش سابقا من قبل السيد الأستاذ رضوان الله عليه، وبين أن الحكم بالنسبة للماء تكوين وليس تشريع. شنو يعني؟ يعني مو هو جعل هذا الماء لأجل التطهير، وإنما من حتى لو من علينا لإزالة بمعنى التنظيف، التطهير هنا بمعنى التنظيف لإزالة الوسخ والدرن الذي يعتري حياة الإنسان، ليس إلا. وحينئذ مع وجود هذا الكلام بالسيد الأستاذ لو ثبت فحينئذ دونه خرط القتال. والتكملة بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.